أشهد أن محمد رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم رحمة للعالمين. تحدثنا في لقاء سابق عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وعن الحقوق النبوية التي كفلها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ولكننا لم نستوفي الحديث حقه، ولذلك فسوف نكمل هذا الحديث في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أناط مسؤولية الزوجة بزوجها، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية بوضوح حتى لا يتهرب منها أحد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فتأمل يا عبد الله وأعد للسؤال جوابا وللجواب حقا وصوابا. كذلك أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق التي أعطاها للمرأة أنه صلى الله عليه وسلم نهى الأزواج عن سوء الظن بأزواجهم، ونهاهم عن تلمس عثرات النساء. ففي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم. فأي حق للمرأة فوق هذا الحق أن يمنع الرجل من دخول بيته وقد أتى من سفر طويل دون أن يعلم امرأته، لئلا يكون يتخونهم، أي يتطلب الريبة فيهم أو يلتمس عثراتهم. وفي رواية: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. كذلك أيها الإخوة الأحباب، من الحقوق النبوية ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة أنه راعى ضعفها ورقتها حال السفر. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يسمى أنجشة، وكان حسن الصوت، وكان حسن الصوت. والحادي هو سائق الإبل الذي يسوق الإبل ويترنم بالأبيات والأشعار وينشد الأناشيد الطيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير. وقال في لفظ آخر: رويدا يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال الرامهرمزي: شبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير لضعفهن ورقتهن ولطافتهن. وذكر العلماء في معنى هذا الحديث أن أنجش عندما كان يحدو فإن الإبل تطرب وتسرع، فتضطرب النساء اللاتي على ظهور هذه الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق بالنساء سوقا هينا رويدا حتى لا تتأذى النساء اللاتي فوق هذه الإبل. وكذلك من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة أنه راعى الجانب النفسي لهذه المرأة، وأمر الأزواج بمراعاة هذا الجانب، وعرض بالذين لا يراعون هذا الجانب، فقال صلى الله عليه وسلم: يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر الليل. فهذا لا يكون، لابد أن الرجل يحسن عشرة امرأته ثم يطلب منها بعد ذلك حقوقه. أما رجل يعامل زوجته معاملة سيئة فيضربها ويؤذيها ولا يسأل عن أحوالها ولا يهتم بمشاعرها، ثم بعد ذلك يريد أن يأخذ حقه وأن تشاركه تلك المرأة متعته، فهذا لا يكون ولا يتصور ذلك عاقل على الإطلاق. كذلك أيها الإخوة الكرام، من الحقوق النبوية التي كفلها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة حفظ أسرار الزوجة، فلا يجوز للزوج أن يفشي هذه الأسرار لأحد، وبخاصة تلك الأسرار التي تتعلق بخاصة الحياة الزوجية وبالفراش وغير ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فهذا أيضا لا يجوز للرجل أن يفشي أسرار المرأة، كما كذلك لا يجوز للمرأة أن تفشي أسرار زوجها. ومن الحقوق النبوية التي كفلها النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنه صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تشكو زوجها إذا هو أساء عشرتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إذن فالذي يخالف هذا الأمر فإنه لابد وأن يحاسب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فاضربوهن، أو فإن كرهتموهن فطلقوهن، أو فإن كرهتموهن فضيقوا عليهن، لا، وإنما قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكأن هذا أمر بالصبر والتحمل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، فلعله يكون بينك وبين هذه المرأة أولاد، فعندما يجيئها هؤلاء الأولاد يشغلونكم عن الشقاق ويشغلونكم عن هذه المشكلات بينكما. كذلك أيها الإخوة، أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تتخلص من الحياة الزوجية إذا استحالت هذه الحياة، يعني إذا استحالت الحياة الزوجية بين المرأة وبين زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لها سبيلا للخلاص. كيف ذلك؟ جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين. وانظر إلى هذه المرأة كيف تشكو زوجها، تشكو زوجها ومع ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أعتب عليه في خلق ولا دين. قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال العلماء: معناه أنها تكره النشوز على زوجها وتكره كفران العشير، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها ارجعي إلى بيتك؟ هل ألزمها بالرجوع إلى زوجها والبقاء معه رغما عنها؟ لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا فيه جواز الخلع لمن كان في مثل هذه الحالة. وثابت بن قيس هذا أيها الإخوة من فضلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من المبشرين بالجنة، شهد أحدا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيبا للأنصار، هو أنصاري خزرجي له مناقب عديدة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك كله لم يجبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تبقى معه رغم كراهتها له. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم علم المرأة كيف تتحدث مع الكبار، وكيف تطالب بحقوقها، وكيف تدفع الظلم عن نفسها، ولكن في إطار من الحياء والأدب والعفة. فطالما أن المرأة تطالب بحقوقها الشرعية فإن ذلك من حقها. أما مشكلة بعض النساء فإنهن يطالبن بحقوق لا يقرها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه المرأة التي تستوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين، فيقف لها عمر فتقول له: يا أمير المؤمنين، قد كنت تدعى عميرا فصرت أميرا للمؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من خاف الموت أمن الفوت، ومن خاف الحساب أمن العذاب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مطرق لها، مستمع إليها، وقد أكثرت له في الحديث فظل يستمع إليها. فلما انتهى قالوا: يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين، تستمع إلى هذه المرأة كل هذا الوقت؟ فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتدرون من هذه العجوز؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ كذلك أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل من النساء ما لا يتحمل من غيرهن من كثرة الكلام وكثرة الحديث معه صلى الله عليه وسلم، بل ربما رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش عالية أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا استئذان عمر ابتذرنا الحجاب، يعني هربنا واختبأت كل واحدة منهن. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال: عجبت من هؤلاء النسوة عندما استأذنت ابتذرنا الحجاب. فقال له عمر: يا رسول الله، أنت أحق أن يهبن. ثم قال لهم عمر لهن ثم قال لهن عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا النساء لعمر: نعم، إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: والله ما رأيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. كذلك أيها الإخوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمرأة وحرصه عليها أنه بيّن لها حدود ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها، وبيّن لها ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، حتى لا تقع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي العظيم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من أتباعه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن محمد رسول الله.